قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستذن مسراك. يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم وأزكى التسليم. أما بعد، سنتناول في البطاقات الائتمانية بإذن الله تعالى وبتوفيقه وتيسيره وعونه مسائل عديدة، منها مثلا ما يتعلق بتعريف هذه البطاقة، بالفرق بينها وبين بطاقة الصراف الآلي، بأنواع هذه البطاقات الائتمانية وخصائص كل نوع، سأركز على نوعين منها. أيضا أطراف بطاقة الائتمان، هناك أكثر من طرف، وبطاقة الائتمان الحقيقة إنها أنا أعتبرها يعني عقد، بطاقة الائتمان عقد تطبيقي جيد، من جهة إنه فيه عدة عقود. أنت إن شئت أن تنظر في الوكالة، في الإجارة، في القرض، في الضمان، كلها موجودة في الحوالة على قول، كلها موجودة في عقد أو في بطاقة الائتمان. فلذلك هي فرصة تدريبية أو تطبيقية في عقد واحد على تطبيق عدة عقود مسمى، لأن العقود عند الفقهاء على نوعين: إما عقد مسمى يعني منصوص وهي قرابة 25 عقدا، يعني من جنس البيع والإجارة والوكالة والكفالة والضمان والسلم ونحو ذلك، أو تكون عقود غير مسمات وهي العقود المستجدة. وهذه العقود المستجدة أو المستحدثة أو غير المسمات، يعني التي لم ينص عليها الفقهاء، هذه نعرف حكمها من خلال المقدمة التأصيلية والتي أخذت شيئا منها اليوم. إذا قررنا أن الأصل في البيوع الحل، فالأصل في العقود المستحدثة الجديدة غير مسمات الحل، ومنها بطاقة الائتمان، ما لم يكن هناك مانع من الموانع التي دل الشرع عليها، مثل كان فيها غرر أو كان فيها ربا أو كان فيها ربح لما لم يضمن أو نحو ذلك. وإذا قرر بأن الأصل فيها التحريم، يعني الأصل في العقود المستحدثة التحريم، فنحتاج إلى دليل يدل على جواز كل عقد مستحدث. وهذا مفيد جدا لطالب العلم استحضاره وبيانه. من المعلوم كما لا يخفاكم إن المذهب عند الحنابلة، المالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية والحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن الأصل هو الحل. البطاقة الائتمانية امتازت بالأهمية كونها من أهم أدوات الدفع والتمويل الشخصية في العصر الحاضر، إن لم تكن هي أهمها. منظمة فيزا، وهي أحد أشهر منظمتين، ماستر كارد وفيزا، عالميتين في هذا الباب. منظمة فيزا لوحدها يتبعها أكثر من 1,700,000,000 بطاقة في العالم، يعني عدد مهول. أن تتكلم عن قرابة 20% من سكان العالم، وإن كان البعض قد يكون عنده أكثر من بطاقة، لكن من حيث يعني النسبة والتوزيع، هذه 1,700,000,000 بطاقة تقبل في 29,000,000 محل تجاري في العالم، وأكثر من 1,500,000 جهاز صراف. نفذ في سنة 2009 فقط، 2009 ميلادي، عمليات تزيد قيمتها على 4,300,000,000,000 أمريكي فقط في سنة واحدة بالبطاقات الائتمانية. المنظمة الأخرى اللي هي ماستر كارد، هذه في 2008 أكثر من 2,500,000,000,000 دولار. عندنا نحن في السعودية بحسب تقرير مؤسسة النقد أو بيان مؤسسة النقد في عام 2008، عدد بطاقات الائتمان الموجودة عندنا 12,300,000 بطاقة، عدد ضخم. أنت لا تتحدث الآن عن بطاقة يستعملها بعض الناس، هذا الرقم يعني 50% لو كان كل شخص له بطاقة واحدة من السكان يستخدمون البطاقات الائتمانية الآن. في ذات العام بلغت القروض المستخدمة والمنفذة في بطاقات الائتمان عندنا في السعودية في المملكة هنا 9,500,000,000 ريال فقط في بطاقات الائتمان. هذا كله يؤكد أهمية دراسة هذه البطاقات لكل شخص لو لم يكن مختصا بالعلوم الشرعية. يعني هي في الحقيقة معرفة الأحكام المتعلقة بالبطاقات الائتمان أولى من معرفة كثير من الثقافات التي يعني يهتم بها كثير من الناس. ولذلك نشرع فيها فنقول إن المراد بالائتمان أصلا من جهة الأطلاق يدور حول الدين والثقة والملاءة، وهو إلى الدين أقرب منه إلى القرض. ولعل في الكتاب الذي بين يديكم إشارة إلى التعريف سواء كان ذلك فيما يتعلق بالائتمان أو بتعريف البطاقة نفسها، حيث أشار إلى تعريف مجمع الفقه الإسلامي. إلا أني أريد أن أقول بأن مصطلح الائتمان هو في الحقيقة أقرب إلى حقيقة البطاقة من مصطلح القرض، لأن مصطلح القرض يعني أنه تم الصرف مباشرة، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، بينما الائتمان لا يلزم منه ذلك، يعني لا تلزم المطالبة إلا عند فعلا استنفاذ المبلغ المؤمن في مثل هذه البطاقة. كما أنه بطاقة الائتمان هي منح لقدرة، أما القرض منح لمال من جهة أصل العقد، وتتحول البطاقة بطاقة الائتمان إلى قرض عند استنفاذها أو استيفاء المبلغ بالنسبة للمقترض اللي هو حامل البطاقة. يمكن أن تعرف بأنها مستند دفع وسحب نقدي، مستند دفع بالشراء بها وسحب نقدي إذا أردت أن تسحب مالا من الصراف بهذه البطاقة، فهي مستند للدفع والسحب النقدي من بنك أو مؤسسة مالية، قد يصدرها بنك قد تصدرها مؤسسة مالية، ممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان هذا الشخص يعني طبيعي شخص اعتيادي أو اعتباري جهة من الجهات، وهذا هو حامل البطاقة، تمكنه من الشراء بالأجل. يعني هذه البطاقة تجعل له ميزة أن يشتري شيئا من غير أن يدفع في الحقيقة من ماله شيئا الآن، وإنما يدفع لاحقا، تمكنه من الشراء بالأجل على ذمة المصدر الملتزم بالدفع، يشتري بالأجل على ذمة المصدر اللي هو البنك المصدر لهذه البطاقة الملتزم بالدفع. هو لما أصدر البطاقة أبرم معك عقد أنه أنت تشتري بهذه البطاقة وأنا أسدد عنك. لمن يعتمد المستند، يعني سيدفع لمن يعتمد ويقبل المستند المحل التجاري. ومنه يعني ومن هذا ومن البطاقات ومن المستندات التي تعد ائتمانية ما يمكن من السحب النقدي اقتراضا من المصدر أو من غيره. إذن هي إما تكون للشراء أو تكون للسحب النقدي. ولذلك هنا ذكرت في التعريف هو أخصر قليلا من تعريف المجمع ما يشير إلى هذين الهدفين الرئيسين في البطاقة. وأيضا من الحصول على خدمات، يعني من أهداف البطاقة الحصول على خدمات تابعة، خدمات ليست مقصودة أصالة، مثل أحيانا أولوية الحجز، مثل أيضا التخفيض ونحو ذلك من الخدمات التي ربما يمكن منها صاحب البطاقة دون غيره. لأنه في بعض الحقيقة الجهات لا يقبلون إلا بطاقة الائتمان، يعني في مثلا شركات تأجير السيارات خاصة في الخارج لا يقبلون منك الكاش، أو تعطيهم كاش ما يقبلون الكاش، ولا يقبلون أيضا بطاقة الصرافة الاعتيادية، لا بد من بطاقة ائتمانية له بغرض من هذا، لأنه هذا يحقق لهم مستوى من الأمان عالي، بحيث أنه لو ثبت عليكم مخالفات أو صار هناك يعني تعديات معينة يقتصون بأخذ هذا المبلغ منك ولو لاحقا. ولذلك تشكل كما ذكرتك البطاقات الائتمانية يعني عنصرا مهما جدا من العناصر التمويلية عند الشركات. هذه البطاقة طبعا تختلف عن بطاقة الصراف الآلي، والمفترض أن بطاقة الصراف الآلي يتم تناولها في الدرس الثاني عصرا، وهو درس الودائع المصرفية، لأنها هي أحد أدوات الاستيفاء من الودائع المصرفية. بطاقة الصراف الآلي كيف؟ الوديعة المصرفية من أنواعها ماذا؟ الحساب الجاري. الحساب الجاري لو سألتكم الآن، كل واحد منكم عنده حساب جاري في البنك، وش تكيف الحساب الجاري هذا؟ فقها هل مرة فكرت قلت الحساب الجاري هذا إيش؟ هل هو وديعة؟ أو هو قرض؟ أو هو ماذا؟ لا أريد أن أبتعد بكم، هو في الحقيقة لا يسمى وديعة فقها. تسميته وديعة هذا يعني هذا مصطلح اقتصادي أو مصرفي، وإنما هو قرض. كيف لا يعد وديعة مع أنك إنما وضعته عند البنك لكي يحفظه؟ لأن الوديعة لا يجوز التصرف بها ولا يضمنها صاحبها إلا عند تعديه أو تفريطه. عقد الحساب الجاري لو اطلعت عليه، كثير منا طبعا يوقع ما يقرأ وهذا غلط، تجد أنه يركز على قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أن البنك يتصرف بهذا المبلغ كيف ما شاء، يبيع ويشتري. البنوك ما فتحت لأجل أن بس تحفظ لك جمعيات خيرية مثلا، تحفظ لك المال هذا بلا مقابل، لا. البنك من يوم تدخل المال هذا هو يطلعه أصلا، وإن كان طبعا مؤسسة النقد تشترط على البنوك وديعة نظامية واحتياطية تصل في مجملها إذا جمعت هذه مع تلك إلى ربما 30%، 10-15 ومثلها 10، فأنت تتكلم عن 70% تقريبا من المبلغ يتم استثماره من قبل البنك، وهذا الغرض الرئيسي لا سيما إذا كان البنك أيضا إسلاميا، بمعنى أنه لا يقرض قروضا ربوية، بل حتى البنوك التقليدية تتصرف بهذا المبلغ. إذن هذا لا يتفق والوديعة، لأن الوديعة لا يجوز التصرف بها، هي أمانة. وثانيا البنك يضمن لك هذا المال مطلقا، سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى أو يفرط، فيقول لك خلاص أنت لك 10,000 بالبنك، هذه 10,000 لو إن البنك مثلا على سبيل المثال احترق الفرع الذي فيه المبلغ، وليس ذلك بتعد ولا تفريط من البنك، وإنما يعني أصابه شيء فوق احترازاته ويعني فوق المعتاد، فإن البنك يضمن لأنه قرض ليس وديعة. لكن لو كان وديعة فإنه إن تلف أو هلك من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، يذهب عليك، لأنه أمين، والأمين لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط. كون البنك ليس محتاجا لهذا القرض، أو كونك أنت وضعته لأجل أن يحفظه لك، هذه عند الفقهاء تسمى أوصاف طردية. معنى أوصاف طردية يعني غير مؤثرة، ولذلك دائما الحكم الشرعي يدور مع الوصف المؤثر. لما جاء الأعرابي، وهذه من أمثلة الفقهاء، لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. طيب في وصف عندي أعرابي ليس من المدينة، هل هذا مؤثر؟ لو كان من المدينة سيختلف الحكم، غير مؤثر. وبالتالي إحنا لما نجي الوصف من الأوصاف ننظر، والله كونه مثلا البنك أيا كان مستغن عن موظف دخله محدود ليقرضه، هذا لا يترتب عليه ألا يكون هذا قرضا. فلو جاء شخص فقير وأعطى غني مبلغا من المال قرضا، فإن عدم احتياج الغني وحاجة الفقير إلى هذا المال لا يؤثر في التكييف العقدي فقها. إذا قررنا بأن الحساب الجاري عبارة عن قرض، فإن البطاقة، بطاقة السحب من الحساب الجاري، تعد أداة لاستيفاء القرض، أداة لاستيفاء القرض. بينما بطاقة الائتمان هل هي كذلك؟ بناء على التعريف المسبق، لاحظ أنك في بطاقة الحساب الجاري أنت في الحقيقة تسحب من نقودك، لما تمرر البطاقة على الصراف ويطلع لك 1000 ريال، هذه 1000 ريال في الحقيقة قرضك اللي أنت أصلا أقرضته البنك، استوفيته، أخذته من البنك الآن. بينما في بطاقة الائتمان إذا أدخلتها للصراف ثم أخرجت لك 1000، نفس ممكن الصراف ونفس البنك ونفس الشخص، لكن مع بطاقتين. الحالة الثانية هذه سيكون المال الذي أخرجته من البطاقة في الحقيقة قرضا عليك وليس قرضا لك، لأنه ليس من حسابك، هو من حساب البنك نفسه. البنك الآن أمدك بهذا المال، أنت يمكن ما عندك شيء أو لم تسحب من حسابك شيء شيئا. فلاحظ أن الفرق بينهما كبير، لأن هذه فيها في الحقيقة استيفاء للقرض الذي هو لك، بينما تلك اللي هي بطاقة الائتمان فيها في الحقيقة إشغال لذمتك بقرض عليك، عكس تماما. هذه تأخذ من مالك وهذه تأخذ من مال البنك، هذه تتعلق بحسابك اللي هي بطاقة الصراف، السحب من الحساب الجاري، وهذه لا أثر لها ولا علاقة لها بحسابك. أيضا البطاقة الائتمانية قد تصدر من بنك وقد تصدر من مؤسسة مالية، لكن بطاقة السحب من الحساب الجاري يجب أن تكون صادرة من بنك. البطاقة الائتمانية أيضا يكون لها رسوم بخلاف بطاقة السحب من الحساب الجاري، وهكذا من فروق قد تطول والوقت لا يسمح بها، لأنتقل بعد ذلك إلى بطاقة الائتمان إذا تبين أن بطاقة الائتمان هي أداة للاقتراض. وقلنا بطاقة السحب من الحساب الجاري أداة إيش؟ للاستيفاء، أحسنتم. وهذا ترى يترتب عليه فروق سنشير لها وسيشير إليها الدكتور العمراني أيضا في الودائع المصرفية إن لم يكن أشار. بطاقات الائتمان سأختصر لكم أنواعها بنوعين رئيسين، واسمحوا لي أحيانا إذا ذكرت بعض المصطلحات الأجنبية لأنها مرتبطة بهذه المعاملات، وإن كنت لا أحسن هذه اللغة لكني أحفظها كما تكتب فقط. النوع الأول اللي هي تسمى بطاقة الائتمان غير المدار، ولها اسم آخر عربي أو فني بطاقة الاعتماد، وتسمى أيضا بطاقة الخصم الشهري. هذه يمكن مشهورة بالتشارج كارد، وهذه فكرتها الرئيسية، هذه البطاقة فكرتها الرئيسية إنه لا تقوم على التمويل الربوي، لذلك يقال ائتمان غير مدار، يعني دين لا يتم مضاعفته. بينما النوع الثاني الكريدت كارد التي سنأتي لها، هذه تقوم على الائتمان المدار، بمعنى الدين المضاعف، ولذلك هذا النوع هو الذي الائتمان غير المدار، الخصم الشهري، بطاقة الاعتماد، هو النوع الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، كما أن البنوك الربوية التي تسمى تلطيفا التقليدية هذه أيضا تستخدم مثل هذا النوع. طيب كيف تستفيد إذا كانت لا تأخذ، يعني لا تقيم عملية مضاعفة ربوية، بمعنى أنك أنت اقترضت مثلا 5000 بالبطاقة ثم جاء السداد، فلا تكون هذه 5000 مثلا تزيد 10%، 500 ريال ثم 1000 ريال في مدة أخرى ثم هكذا، ماذا يستفيد إذن منها؟ يستفيد منها أولا تقديم الخدمة للعميل، لأن هذه من الخدمات التي توثق الصلة بين البنك والعميل، وثانيا وهو أهم بالنسبة لهذه البنوك لأنها تجارية يستفيد منها رسوم إصدار، رسوم سحب نقدي، رسوم تجديد كالمنشار، رسوم أحيانا عالية يعني لا تقل عن 300 ريال 250 ريال وبعضها تصل إلى 900 ألف ريال خاصة فيما يتعلق بالإصدار بطاقات ذات السقف المرتفع. أهم من هذا عند البنك يستفيد فائدة ثالثة وهي العمولة التي يأخذها على القابل للبطاقة، لأنه أنت عندك الآن بشكل مختصر ولا سأتي على أطراف البطاقة، عندك ثلاثة: حامل للبطاقة اللي هو أنا وأنت، مصدر للبطاقة اللي هو البنك، قابل للبطاقة اللي هو التاجر. البنك إذا اشتريت أنت يا قابل البطاقة من يا حامل البطاقة من قابل البطاقة اللي هو التاجر، اشتريت منه سلعة، نفترض اشتريت مواد غذائية من شركة كذا، فإن البنك يأخذ بحسب اتفاقية مبرمة بينه وبين هذا القابل لهذه البطاقة نسبة مئوية، 1%، 2%، حسب طبعا البنوك تدرسها حسب نوع التجارة وحسب الشركة وحسب التعامل إلى آخره، تخضع لاعتبارات متعددة. وهذا طبعا أورث تطبيقات طريفة سأشير لها لأنها أيضا من ناحية فقهية مهمة أثناء الحديث. إذن هذا النوع الأول اللي هو بطاقة الائتمان غير المدار، هذه تعطيك ائتمان في حدود سقف معين 6,000 5,000 10,000 حسب عادة يعني ملاءة العميل والميزات التي يمنحها البنك لمثله. تستطيع طبعا أن تشتري فيها سلع وخدمات، تستطيع أن تسحب نقدا كما تقدم، ولا تستطيع أو لا تتيح هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، بمعنى أنه متى انتهت مدتها المقررة لها فإنه عندئذ يقف يعني الاستيفاء أو الاستفادة من هذه البطاقة حتى يتم السداد، بحيث أنه ما تتراكم عليك، لأنه إذا عندك 7,000 وصلت 7 ما سددت 7 تقف البطاقة حتى تتم أو يتم سداد هذه يعني هذه المبالغ التي ترتبت عليك من جراء استخدامك لمثل هذه البطاقة. طيب إذا تأخرت عن السداد وهي بطاقة ائتمان غير مدار لن يترتب كما ذكرنا فوائد ربوية، ماذا يستفيد البنك؟ البنك لا يرتب عليها فوائد ربوية إذا كان إسلاميا، أما إذا لم يكن إسلاميا فإنه يفرض أو كثير من البنوك تفرض غرامة تأخير، وسيأتي الإشارة أيضا إليها، يفرضون غرامة تأخير بسبب عدم وفائك لمبلغ البطاقة. النوع الثاني بطاقة الائتمان المدار أو المتجدد، وهذه البطاقة بطاقة الائتمان اللي ذكرنا أنها تسمى بالكريدت كارد، هذه هي الأشهر والأكثر انتشارا والتي تعمد لها أكثر البنوك، لا سيما طبعا البنوك غير الإسلامية، وهذه مثل سابقتها إلا أن الفرق الرئيس بينهما، وتكرما تنبه لهذا، أنه عند سداد المديونية تخير بين أمرين: إما أن تسدد كامل المديونية اللي عليك، أو أن يقسط عليك المبلغ بفوائد. فهذا النوع هو من ربا الجاهلية، هناك من قال من الفقهاء بأن هذه الغرامة تعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب المال وهو البنك. لكن هذا النوع الثاني الذي يقوم فيه مصدر البطاقة اللي هو البنك بتخيير حاملها اللي هو العميل بين أن يسدد المبلغ الذي عليه أو أن يقسط عليه هذا مع زيادة الربوية، هو تقضي أو تربي؟ هو بعينه ما لا يمكن أن يقول فقيه. من قال بهذا ليس فقيها، إنه هذا النوع يمكن أن يجوز، وهذا للأسف موجود بكثرة عند الناس عند المسلمين، وهو نسأل الله العافية ربا الجاهلية، موضوع في جيبه يصلي فيه وينام. نسأل الله جل وعلا أن لا يعاقبنا باجتراء حرب بعض الناس لربهم، لأن الله يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقال لآكل الربا يوم القيامة قم خذ سلاحك حارب ربك، فهو من أكبر الكبائر. إذا تبين هذا فيمكن أن ننتقل إلى أطراف بطاقة الائتمان، وهي الحقيقة القضية الأهم في بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان يا إخوة، لو سألتكم الآن كم عدد أطراف العقد حتى تعرف إنه العقد هذا كما يقال عقد مركب، فعلا عقد مركب من عدة عقود وفيه أكثر من طرف. الطرف الأول، الطرف الأول أحسنت، البنك اللي نسميه إيش؟ مصدر البطاقة. الطرف الثاني سم من؟ أحسنت، المنظمة الراعية للبطاقة، جيد، هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث سمشي، أحسنت، العميل اللي هو حامل البطاقة. الطرف الرابع التاجر اللي هو قابل البطاقة. بقي طرف خامس، من؟ قالوه البنك مصدر البطاقة، لا نبي الطرف الخامس. لا، المنظمة ما تصدر البطاقة، المنظمة في الحقيقة هي التي أنشأت النظام، هي التي ترعى لها الحقوق. قلناها المنظمة الراعية، ها؟ ها عندنا الآن أربعة سم، البائع هو القابل، التاجر قابل البطاقة، نعم كيف؟ أحسنت، بنك التاجر يسمونه. أنت الحين مهو إذا رحت تشتري تجد في جهاز البي أو سي، هذا جهاز صغير تمرر البطاقة، أحيانا الجهاز هذا يصير البلاد وبطاقتك أنت الراجحي، هذا دخل بالعقد الآن، لازم يشوف له حل. صورت، فصار عندي الآن مصدر البطاقة بطاقتي الراجحي، حامل للبطاقة أنا وأنت، قابل للبطاقة التاجر نفسه، بنك التاجر اللي هو الجهاز الذي اللي هو الوسيط الذي تم الشراء من خلاله، والخامس اللي هو المنظمة الراعية سواء كانت فيزا أو ماستر كارد أو. طيب أنا الآن وحتى يكون الدرس تفاعلين، بودي أن أسألكم ما هي حقيقة العلاقة بين المصدر لهذه البطاقة وبين حاملها؟ الآن أنا معي بطاقة ائتمانية أخذتها من بنك، نفترض أنه بنك البلاد، ما حقيقة العلاقة فقهيا بين البنك المصدر البطاقة وبيني؟ نعم، قبل الإقراض هو وعد، جميل، ثم بعد أنا التفصيل هذا دقيق، تعجبني الدقة، الفقهاء ترى دقيقين، يعني الفقهاء دقيقون. من عندهم محاولة أخرى؟ ها؟ كيف؟ ضمان القرض. الوجه الأول إنه وعد إذا أنت أخذت البطاقة، لأنه ما في قرض، كلامك دقيق، إلى الآن ما اقترضت أنت، فإذا استخدمتها سواء بسحب النقدين أو بشراء صارت قرضا، حقق الوعد. الثاني قال لك ضمان قرض، يعني إن البنك، وتعبيرك جميل الحقيقة، إن البنك الآن ضامن لك فيما لو اقترضت. يعني لو فصلناها شوي وقلنا ضمان ثم قرض كان صارت بعد أدق. ضمان أول ما تطلع البطاقة، أنت طلعت البطاقة الآن هذه وذهبت بها إلى العثيم تريد تشتري مواد غذائية، بمجرد ما يشوف البطاقة هو خلاص يبدأ يحاسب. ليش؟ لأنه شاف أنه والله البلاد الآن والراجحي قد قام بضمانك، بضمان أن يسدد المبلغ الذي اشتريت به هذه المواد الغذائية. فإذا مرر البطاقة اللي هو الآن التاجر، فهو في الحقيقة الآن انقلب الضامن وهو البنك المصدر إلى إيش؟ إلى مقرض. لاحظتوا؟ إذن إحنا إذا جئنا نفصل بدقة نقول إن البطاقة علاقة المصدر للبطاقة بك أنت أيها الحامل هي في الحقيقة عند ابتداء العقد ضمان، وهذا من قبيل ضمان ما لم يجب، وهو مقرر عند الفقهاء. وعند استخدام البطاقة أيا كان بشراء أو سحب يتحول العقد إلى قرض، خلاص انتقل من الضمان الآن فصار قرضا. طيب ما علاقة الآن مصدر البطاقة بالتاجر؟ ايش علاقة الراجحي بالعثيم؟ البلاد بأسواق الذهب ما علاقتها؟ نعم، العلاقة الآن بين، جميل، بين مصدر البطاقة وبين التاجر ليست علاقة قرض، صح ولا لا؟ ليست علاقة قرض، لكن هي قبل أن تكون تسويقا هي ضمان، صح ولا لا؟ هي ضمان، لأنه الآن البنك أمام التاجر ضامن لحامل البطاقة بوفاء ما عليه عند شرائه بهذه البطاقة. واضح؟ نعم. كيف؟ إلا حنا نبي نيجي لهذه. هو قبل استيفائه وش موقف البنك من التاجر؟ جيد، لكنه إحنا نتحدث الآن البطاقة الآن مثل ما قلنا في حامل البطاقة قبل الاستيفاء، قبل حصول الاستيفاء، ما علاقته؟ أنت الآن عندك عقد مجودهم، يعني أنت تدري أنه الآن البنك هذا مبرم مع كل هؤلاء عقد، وش حقيقة العقد هذا؟ لأنه مترتب عليه الآن عندنا تطبيقات. هي حقيقة بالنسبة للبنك في الحقيقة العلاقة بين البنك المصدر وبين التاجر علاقة ضمان. البنك ضامن، الحامل للبطاقة أنا وأنت مضمون، التاجر مضمون له. واضح؟ طبعا إذا تم الشراء بهذه البطاقة فهناك إضافة لما كيفناه من جهة اعتبار المصدر للبطاقة ضامنا سمسرة التي أشرت لها يا شيخ. طيب وش وجه السمسرة؟ ما وجه السمسرة هنا؟ السمسرة الدلالة، الوساطة التي يترتب عليها أجر، يترتب عليها أجر، أجر دنيوي طبعا وإن شاء الله ديني لمن احتسب. نعم، جميل، أحسنت. البنك من خلال إصدار البطاقة أسهم في تسويق بضاعة التاجر. كثير من المحلات تدخلها أنت تقول عندك جهاز، يقول لك لا، تقول السلام عليكم تطلع. مجرد ما يكون في جهاز يقبل بطاقة الائتمان، لسيما إذا كان في عروض خصم وتخفيض، هذا هو نوع من حفز أصحاب البطاقات أرباب المال للشراء من التجار، فهو نوع من التسويق. ولذلك سيأتي أن البنوك تشترط كما ذكرت لك أو تأخذ في غالب أحوالها عمولة على البنك أو على التاجر نفسه اللي هي سمسرة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى مناقشته. إذن نحن في الحقيقة أمام علاقة في بدايتها ضمان تتحول لقرض بين مصدر البطاقة وبين حاملها، وهي كذلك ضمان، ويتحول أيضا ويصاحبه سمسرة يستحق بها أجرة أو عمولة بالنسبة للعلاقة بين المصدر وبين القابل اللي هو التاجر. أما العلاقة بين حامل البطاقة وبين التاجر نفسه فهي في الحقيقة بحسب العقد المبرم بينهما. إن كان إجارة يستأجر سيارة فالعقد إجارة، إن كان شراء بيشتري مواد فالعقد بيع والشراء، واضح؟ فهو يختلف بحسب العلاقة بينهما حسب الحالة نفسها. أما علاقة بنك التاجر وقابل البطاقة، بنك التاجر وقابل البطاقة، عفوا يعني علاقة بنك التاجر وقابل البطاقة اللي هو التاجر نفسه، فيمكن أن تكون وكالة من جهة إنه التاجر يوم سحبت أنت بالجهاز الذي وضعه البنك عنده فكأنما قمت بتوكيل أو قام التاجر بتوكيل هذا البنك، بنكه يعني صاحب الجهاز، باستيفاء المبلغ من بنك المصدر للبطاقة أو البنك المصدر للبطاقة. فتلاحظ أنه إذن هنا دخلت الوكالة، لكن انتبه الوكالة لا تكون بين البنك المصدر للبطاقة وبين التاجر، وإنما تكون بين بنك التاجر والتاجر اللي هو القابل للبطاقة. لأنه التاجر لما يجي ويضع هذا الجهاز وتجي أن تشتري بطاقة بنك آخر، فهو في الحقيقة كأنما قال لهذا البنك الذي وضع جهازه عنده: تعال يا بنك أنا بوكلك تستوفي المبالغ التي يشتري بها أصحاب البطاقات الائتمانية وبعطيك عمولة. هذه السمسرة أو الأجرة على الوكالة مقابل هذه الخدمة التي يقوم بها بنك التاجر. أما علاقة المنظمة الراعية للبطاقة اللي هي فيزا مثلا أو ماستر كارد بجميع الأطراف، فهي علاقة في الحقيقة من يقدم خدمة، من يوفر خدمة ويستحق مقابلها عمولة، تختلف بين منظمة أخرى وبنك وآخر. كيف؟ لا لا ليست إجارة، لا، لأن الإجارة في الحقيقة هي يعني التقديم لمنفعة و بقاء للعين، هم ما لهم علاقة، هم لا يؤجرون عليك، هم يتيحون لك خدمة، يقدمون لك برنامج، يعطونك حقوق معينة. يعني لأنه ترى شوف البلاد أو الراجحي أو الإنماء أو غيره لما يصدر البطاقة هذه، لولا وجود نظام عالمي تم الربط فيه بين جميع البنوك والمحلات التجارية كان ما له قيمة. يعني هو كبنك لا يستطيع اصلا، لا تستفيد من لو يعني هذا البنك قام بقبضه وقضيضه يمكن 1% من يعني الجهات التجاريه تقبل بالتعامل معه وتبرم هذا العقد. لكن لما كانت منظمه عالميه، فان جميع هذه البنوك يعني انشات مثل هذه المنظومه فانتظمت كل هذه البنوك والمحلات فصار لها قيمه، صار لهذه البطاقة قيمة. ولذلك ترى لو يتم اختراق البطاقة الائتمانية فإنه غالبا طبعا تقوم أنت باعتراف على العملية التي جاءت، وهذا كثير ترى خاصة يعني إلكترونيا. ولذلك يحرص الواحد أنه يعني رقم البطاقة الائتمانية هذا ما يكون مشاع مذاع لكل أحد، ف فضلا عن أنه البطاقة الائتمانية فيه في خلفها ما يمكن أن يسمى كود أو رقم سري. هذا الرقم هو عبارة عن ثلاثة أرقام، وهذه الأرقام الثلاثة إذا جئت تشتري بالإنترنت لابد من إدخالها. يعني إذا أردت تحجز مثلا طيران أو تحجز فندق، فإنك لا يمكن أن تحجز برقم البطاقة المطول. رقم البطاقة المطول يكتفى به إذا كان فيه نظام يساعد على هذا، فإن لم يكن هناك نظام فإنه عندئذ لا يعني تتمكن من الشراء بهذا الرقم. شوف الآن عندك هذا الرقم الطويل، هذا الرقم الطويل هنا عادة يكتب اسمك، في كثير من البطاقات يكون في صورة أيضا. هنا الرقم المختصر آخر ثلاثة أرقام، هذه في كثير من الجهات إذا أردت أن تحجز لابد من أن تدخلها بعد إدخال يسمونه رقم الكود أو الرقم السري بعد إدخال الرقم المطول. مثلا الذين يحجزون في مواقع حجز الفنادق مثل بوكينج أو غيره لابد من إدخال هذين الرقمين المطول والمختصر، وهذه هي ناحية ائتمانية. أحيانا بعض الجهات تقول لك أعطينا الرقم بالهاتف مثلا تحجز فتأخذ الرقم الطويل فقط. هذه الجهة يمكن من خلال الموظف، وإلا كهي كجهة لا يمكن أن تخسر سمعتها التجارية لأجل يعني شخص واحد أو حفنة ريالات، لكن ممكن الموظف إذا كان خائنا يقوم بتمرير هذا الرقم وسحب مبلغ منك. هذا ما يسمى يعني اختراق البطاقة الائتمانية، وهي من الحقيقة أخطر مخاطر هذه البطاقة. وأذكر أنه أحد البنوك في ألمانيا دشنت، كما يذكر لي أحد المختصين، دشنت مؤتمر وأنشأت بطاقة جديدة وتحدت أن يقوم باختراقها مخترق، وقبل أن ينتهي المؤتمر في أقل من ساعة جاءت رسالة اختراق لهذه البطاقة. فهناك أناس عندهم قدرة عالية في مثل هذا الباب، ولذلك ينبغي أن يكون استعمال بطاقة الائتمان بقدر الحقيقة ضيق. يعني متى أمكنك أن تستخدم بطاقة الصراف أو الكاش فافعل، اترك بطاقة الائتمان للمواضع التي لا يمكن استخدام البطاقة إلا بها، أو إذا ما عندك مبلغ أنت تبي تقترض ليس لك إلا ذلك. لكن أنا أشوف بعض الإخوة لو بيشتري من يعني مقهى ولا بيشتري له مثلا لبن أو ذا بطاقة ائتمان بطاقة رايحة جاية، مجرد ما يسحب أصلا الفاتورة يطلع رقم البطاقة المطول، فلو تقع في يد محترف هذا الرقم المطول اخترق البطاقة. أنت طبعا إجراء أمني، أول ما يجيك الاختراق جاك مبلغ 3000 ريال، وهذا حصل لي من جدة أنا في الرياض، تكتب خطاب اعتراض للبنك، البنك يخاطب مباشرة فيزا، ما يعوضك البنك، وهذه فائدة المنظمة الراعية. هنا فيزا تقوم بالتعويض بشرط ألا يكون ثبت أنه تم تمرير البطاقة. ولذلك اللي يفقد بطاقته، أنا أعرف شخص فقد بطاقته ما يدري، واستمر الذي حصل عليها يسحب شهريا من 2000 إلى 3000 مدة سنة كاملة. فلما سحب من هذه المبالغ قرابة 30 أو أكثر من 30,000 اكتشف فيما بعد، لأنه خلاص ما الآن لو كتب خطاب اعتراض لا يلتفت إلى مثل هذا لأنه هو مفرط. أما المراد يعني الرسوم على السحب النقدي، أنت الآن عندما تقوم بعملية سحب نقدي بالبطاقة فأنت في الحقيقة تسحب من البنك، يعني من حساب البنك ليس من حسابك، فتقوم كما ذكرت لك بتحقيق القرض، يعني بأخذ القرض نفسه من البنك. كثير من البنوك تفرض رسوما على السحب وتقول لك إذا أنت بتسحب فعليك مبلغ 40 ريال على كل عملية سحب بغض النظر عن المبلغ. طبعا بعض البنوك أشنع تربطه بالمبلغ، لكن نحن نتكلم عن الغالب ما يربطون بالمبلغ، يقول لك خلاص 45 ريال 40 ريال. حتى قام أحد البنوك الإسلامية موفقا بإعداد دراسة عن التكلفة الفعلية، فصارت التكلفة في الغالب لا تتجاوز 20 ريال، 18-19-20 ريال عملية السحب النقدي هذا. فيقال عندئذ بأنه لا يجوز أخذ رسوم على السحب النقدي لأنه قرض جرى نفعا، واضح جدا. والبنك يقرضك ثم يأخذ عليك رسوم، معناته أنه أخذ منفعة، منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض، كل الشروط منطبقة والضوابط منطبقة عليها، فتكون محرمة إلا ما كان من قبيل التكلفة الفعلية كما قلنا في رسوم الإصدار نفسها. فإن إذا كانت تكلفة فعلية فلا حرج عندئذ من أخذ هذه الرسوم. نص قرار المجمع الفقهي: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها يعني الزيادة الربوية الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، وهذا هو الظاهر. النوع الثالث من أنواع الرسوم: أخذ الرسوم على تأخير السداد، وهذا اللي أشرت لكم عنه، وهو المتعلق ببطاقات الدين الذي لا يتجدد. دين لا يتجدد، هم ما عندهم نظام أنه إما تسدد تقضي أو تربي، فعوضوا هذا بإيش؟ بنظام إما تسدد أو غرامة تأخير، ما تبتل المضاعفة، لا يضع غرامة معينة عليك وتكون أقل عادة، فحكمها هذه يختلف عن تلك، لأن تلك كما ذكرت لك هي مجمع عليه ربا صراح لا يحتمل، بينما حكم الغرامة التأخيرية قد حصل فيه شيء من الخلاف، لكن أكثر الفقهاء وهو الأرجح على اعتبار هذه الغرامة محرمة، وأن التعويض هنا لا يلتفت إليه، لأنه يعني في الحقيقة يتحصل به أو يقع به الربا، ولذلك لا يجوز فرض الغرامة التأخيرية في سداد البطاقة الائتمانية، بل أن فرض الغرامة وهي تصنف عند الفقهاء أو عند المختصين بالشرط الجزائي، فرضها دوما إذا كان مقابلا لدين ناشئ عن مال، يعني دين مالي محرمة سواء كانت بطاقة أو غيرها، بمعنى لو شركة تقسيط عليك قسط 3000 ما سددت، قالوا خلاص عليك غرامة 500 ريال لأنك تأخرت، نقول ما يجوز أيضا، يحرم. طيب متى يجوز فرض الغرامة المالية على التأخير في العقد؟ أحسنتم، قال لك إذا ما كانت إذا ما كانت تقابل مالا، مثل مثلا مقاول قلت له أنت تخلص لي المشروع هذا خلال سنة، إذا تعديت السنة بحسب عليك كل شهر غرامة قدرها 1%، طبعا المفترض أنها تقف عند حد معين حتى لا يترتب على هذا ضرر فاحش. فالشاهد أنه في هالحالة يجوز فرض الغرامة التأخيرية، لأنه هو تأخر في تسليم المبنى في عمل، ما تأخر في تسليم مال، وبالتالي ليس هناك ربا، العوضان ليس ربويين، ليس ربويين، فيجوز عندئذ فرض مثل هذه الغرامة. وسيأتينا إن شاء الله صورة، ما أدري عاد ناخذها اليوم أو نضمها إلى بكرة، بطاقات التخفيض وبطاقات يعني المسبقة الدفع اللي هي بطاقات التقسيط الائتمانية، وهذه من صور البطاقات المستجدة المهمة، مهمة جدا وفيها فذلكة الحقيقة اقتصادية وفقهية يعني خطيرة، وينبغي أن ينتبه إليها وأن يوقف عليها. ننتقل لمسألة أخرى اللي هي مسألة كثر فيها يعني الجدال، وهي مسألة شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية، وهذه المسألة ترتبط بمفهوم القبض. هل الشراء بالبطاقة الائتمانية يعد قبضا؟ فإن قلت بأنه قابض فيجوز عندئذ شراء الذهب والفضة وكل ما يجب فيه التقابض، وإن قلت بأنه لا يعد قبضا، لا يعد قبضا، فإنه عندئذ لا يشرع شراء الذهب والفضة ولا العملة بالبطاقة الائتمانية. وبكل من القولين قيل، وبكل من القولين قيل. وبعض الهيئات الشرعية قالت بالمنع أولا ثم الآن عادت وقالت بالجواز. ومجمع الفقه الإسلامي يرى أن شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية غير جائز، ولكنه يقرر جوازا أو أن القبض الحكمي يتحقق بالقيد على الحساب الجاري المصرفي. فإذا كان القيد على الحساب المصرفي، يعني بما أنك أنت الآن اشتريت بالبطاقة قيد على حسابك مباشرة مبلغ 1000 ريال، يعتبرون أن القيد هذا قبض حكمي. فإذا كان ذلك كذلك فالمفترض اضطرادا، يعني لمجمعنا الموقر، أن يكون الشراء بالبطاقة الائتمانية قبضا، لسيما وإنهم يعتبرون الشيك المصدق أيضا المجمع يعتبرونه قبض. وهذا يعني يؤكد لك أن مسألة القبض بالبطاقة الائتمانية مشكلة. هيئة الراجح الشرعية وهيئة البلاد، وكلاهما هيئتان الحقيقة يعني قديرتان، أعضاؤها جمعوا بين التأصيل والتطبيق. كلا هاتين الهيئتين توصلتا إلى جواز شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية، واعتبروا إن القبض بالقيد المصرفي له قوة لا تقل عن قوة الشيك، بل هي أزيد. وهذا كما ذكرت لك يقوم على تفسير معنى القبض. القبض هو التخلية، وهو التخلية مع التمكين. إذا أردنا القبض الحكمي، أما القبض الحقيقي فيكون بالاستلام باليد، وهو في الحقيقة يتفاوت بحسب تفاوت الأعراف به. وإن كان طبعا يعني الحنفية يتوسعون في القبض فيجعلونه تخلية مع تمكين، لكن باقي الفقهاء ومنهم المذهب عندنا في غير العقار يعتبرون أنه القبض يكون بحسب العرف، لأنه لم يحدد شرعا. وبناء عليه فيما يتعلق بالبطاقة الائتمانية، إذا كانت، وهذا رأيي، إذا كان المبلغ يدخل لحساب التاجر عند تمرير البطاقة فيجوز شراء الذهب والفضة بها، فإن لم يكن فلا، بغض النظر عن نوع البطاقة وعن إن القيد على الحساب القيد المصرفي قوي وإنه أقوى من الشيك، وإنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد. القضية ليست مجرد قبض حكمي، لا بد من قبض فعلا يتم فيه إيداع المبلغ في حساب التاجر عند تمرير البطاقة، وإلا فإنها عندئذ تكون غير مشروعة. ومن باب أولى كذلك شراء العملة بها، لأن العملة أصلا شراء العملات كما لا يخفاكم الآن لا يتم إلا بعد يومي عمل، ما تدخل في حسابك. ولذلك الأصل في شراء العملات التحريم، وإنما يستثنى من هذا الأصل البنوك، لأن البنوك لا يمكنها توفير العملة للناس. أنت مثلا والله نفترض أنه شخص مصري يريد جنيهات، فبيصرف من البنك، البنك لازم يشتري عملة، ما يستطيع شراء العملة إلا عبر هذه الطريقة اللي هي التأخر يوم أو يومي عمل. وبالتالي لأجل هذه الحاجة الماسة جاز هذا استثناء. أما في حق أفراد الناس فإنه لا يتصور تجويز الشراء بالعملة، شراء العملات، لأنه أصلا لابد أن تتأخر، سواء كذلك في بطاقة ائتمانية أو كان بغير بطاقة ائتمانية. وإن كان بعض أهل العلم عد الشروع في القبض عند انتقال العملة من المحفظة إلى محفظة المشتري، عد الشروع في القبض قبضا، لكني أرى أن هذا مرجوح، لسيما مع التأكيد على القبض في تلك الأصناف الربوية التي يجب بيد. من المسائل المتعلقة بالبطاقات الائتمانية حكم الخصم والزيادة في سعر البطاقة. بعض الآن التجار يريد أن يروج للسلعة التي عنده، سواء كان ذلك بتنسيق مع البنك أو بغير تنسيق، فيجعل للمشتري بالبطاقة سعر أفضل، يجعل له سعرا أفضل إذا كان بالبطاقة المبلغ 95 ريال إذا كاش 100 ريال. هذا لا إشكال فيه من جهة أنه هو تحديد للسعر واتفاق عليه بتراضي بين المشتري والبائع، فلا يعني يرد عليه إشكال. الحقيقة أطرف من عكسه، بعض التجار وأنا أراهم لا يحسنون صنعا بهذا الفعل، يقول لك إذا أنت بتشتري مني ببطاقة ائتمانية المبلغ 105 مش 100. تقول له ليش؟ يقول لأن البنك يخصم علي، فهو يعني يقوم باستيفاء هذا المبلغ المخصوم من ظهرك أنت. طيب أنا ما لي علاقة، أنت عقدك مع البنك يأخذ عليك عمولة. ولذلك قال بعض الفقهاء بتحريم هذه الصورة. قالوا ليش تحرم؟ وأشار لها المؤلف هنا في الكتاب، قال لأن هذا قرض جر نفعا، من جهة إن العميل في الحقيقة كأنه هو الذي دفع عمولة البنك الذي أقرضه، فيكون هناك منفعة زائدة أخذها البنك المقرض على العميل. والوجه الثاني هو عندي أظهر وهو يعني أرجح، إنه هذا جائز لأنه هو اتفاق، هذه سلعتي أنا ببيعها عليك بهالكثر بأقل أو بأكثر، فلا ضير يعني في هذا أو ذاك. يرتبط بهذا مسألة أيضا الجوائز والهدايا التي تمنحها كثير من البنوك لأصحاب البطاقات الائتمانية ولأصحاب الحسابات الجارية أيضا. فهذه الجوائز إن كانت مشروطة أو في حكم المشروطة، يعني تخيل بعض البنوك تهدي عملائها سيارة بأربعمائة ألف، هو البنك يحسبها عنده أربعمائة مليون الحساب، فما هي مشكلة أنا أعطيه أربعمائة ألف عشان يبقى عندي، هذا قرض جرى نفعا. بعض أصلا التجار أو العملاء يشوف البنك والله بنكي بيعطيني سيارة كل سنة أحسن من بنك يعطيني تقويم ما أستفيد منه، ولذلك يتنقلون حسب هذه الهدايا. فتكون معروفة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيكون عندئذ القرض الناشئ عن فتح الحساب الجاري الذي يترتب عليه مثل تلك الهدايا محرما، تكون الهدية محرمة، فتح الحساب من يعلم ذلك ويقبل به أيضا محرما. أما إن كانت الهدايا لعموم العملاء أو جميع يعني أصحاب البطاقات وكانت يسيرة وكانت غير مشروطة ولا معتادة، فإن أمرها عندئذ يكون أيسر. أما أخذ البنك عمولة على التاجر، وهذه ألمحت لها وأشرت إليها عند الشراء بالبطاقة، وكثير من البنوك تأخذ واحد أو اثنين أو أقل أو أكثر، بعض البنوك ما تأخذ شيئا، فإن هذا ما لا مانع منه في الحقيقة، لأنها سمسرة على تسويق البنك كما ذكرنا لمنتج أو لبضاعة هذا التاجر من خلال هذه البطاقة، كما إن بنك التاجر أيضا لما يأخذ من التاجر بناء على التسويق يعني بإيجاد هذا الجهاز الذي تمرر به هذه البطاقة، فمنتج البطاقة مصدرها وأيضا صاحب الجهاز كلاهما يستحق عمولة على التاجر. التاجر مأكول لكن صدقني هو يأخذ كل هذا منك بطريقة يعني غير مباشرة. شكر الله لكم ووفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.